فبعد ذلك بدأت علينا قلقت علينا في نفس عام 1990 بوادر مؤتمر مدريد وبدايات اتفاقيات أوسلو اللي كانت بدأت من قبل ظهرت للعلن. وفي مؤتمر مدريد شاركت كل الدول بما فيها السعودية في مؤتمر مدريد، وحصلت بدايات إعلان بيئة فلسطين والتسليم فيها والتسليم لليهود بمصيرها. ومو فقط هذا، عبارة عن فرض تطبيع، وسمي تطبيع أنه يجب أن نطبع علاقاتنا ومشاعرنا وتجارتنا وثقافتنا وتعليمنا ومناهجنا كل نطبع بما يتناسب مع المخطط الصهيوني. وعملية التطبيع تكلم فيها كثير من الناس، منهم الشيخ سلمان العودي فرج الله عنه، له شريطين في التطبيع استند فيهم إلى عدد أسماء مهمة جدا، والآن تواترت كتب، عشرات الكتب تتكلم أن التطبيع خلاصة أن نتحول إلى عبيد يستخدم فيه مال البترول وعبقرية اليهود واليد العاملة للشعب الفقير في المنطقة المغاربي والمصريين والسوريين واليمنيين كعبيد عند هذا الثلاثي اليهودي ورؤوس الأموال في المنطقة والرأسمالية الغربية. سنتحول إلى عبيد، حتى القوميين والعلمانيين الآن يتكلموا في هذا الموضوع ويستنكرون ويتكلموا منطلق وطني أو منطلق قومي لا يحتملونه. فما أدري الإسلاميين كيف لا يهمهم هذا الموضوع. ظهر هذا في سنة 1990، ثم جر مدريد مؤتمر مدريد جر المؤتمرات الأخرى، ثم لما قامت حملات بسيطة جدا من المقاومة الإسلامية لليهود أو للصليبين في المنطقة تداعى الناس إلى مؤتمر شرم الشيخ، ثم تتابعت المؤتمرات الأمنية مؤتمر تلو مؤتمر، حتى أصبحنا مادة المؤتمرات الأمنية بمعدل مؤتمر إقليمي أو دولي كل 3 أشهر لمواجهتنا. كل هذا أصبح معروف متواتر تستوي فيه المعلومات عند القاصي والداني والجاهل والعالم، وموجود في وكالات الأنباء والنشرات، وموجود عند العلماء وموجود عند كل الناس. طيب، في ظل وضع من هذا المستوى، ما هي مسؤولية علماء المسلمين؟ ما هي مسؤولية المؤتمنين على ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم كالنجوم في السماء إذا طمست أوشك أن تضل الهدى؟ هؤلاء الناس هم اللي يضيئوا الطريق للناس. إيش مسؤوليتهم؟ مسؤوليتهم على الأقل إذا ما كان يجب أن يقفوا بالعزيمة وينفحوا للمسلمين، فهم الذين يتولوا القيام في وجه الكفر، لأنه صار عندنا كفر بواح لنا من الله فيه دليل وبرهان، فوجب الخروج على هؤلاء الحكام. إذا ما كان على هؤلاء الحكام وجب الخروج لدفع اليهود والنصارى اللي دخلوا لتخليص، خاصة في بلد يعني أوضح صور وجوب الجهاد فيها اللي هي رسول عليه الصلاة والسلام توفي، وهم الأمة في آخر رمق في حياته يقول عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب. يعني إذا كان سيتساءل متساءل ما هي مبررات الجهاد في مصر ولا في المغرب ويناصحنا فيها، فليس لأحد أن يقول هذا في الجزيرة ولا في فلسطين. يعني أوضح من هكذا ما في، خلص نصارى ويهود جاءوا وأخذوا المقدسات. الآن كل مسلم يصلي إلى الكعبة 1 مليار إنسان تخترق صلاته جدر من حواجز اليهود والنصارى ودبابات ومدرعات حتى تصل إلى الكعبة المحتلة. فمع ذلك إيش عملوا العلماء؟ لا قاموا بأنه يدعو للجهاد، ولا قاموا ليدعو لأنه يدفع الكفر، ولا قاموا للكلام في الولد، ولا قاموا بشيء إيجابي. فكان ممكن أنه يأخذوا بمرتبة الشيطان الأخرس أنه لا يتكلموا في حق ولا وقت، ساكت على الحق، حتى مش ساكت على الحق. أنا الآن ما أريد أن أتكلم فيهم، أنه معنى أنا الآن أوصف واقع. اللي يرى أنه ما حصل هذا يكذبني الآن، يقول ما حصل هذا، حصل عكس، حصل خلافه. المؤسسة الدينية لأهل السنة بالإجمال ليس فقط في الجزيرة، مسجد الأزهر لعب نفس الدور في مصر، مفتي الدولة في سوريا والشيوخ البوطي في المغرب، يعني في تواتر من علماء أهل السنة، في تواتر وتفارق وتوافق على هذا الموقف المخزي منهم جميعا. هل قاموا وقفوا؟ هل نفروا الحق؟ هل قالوا احتلال؟ هل قالوا المشكلة؟ لا قاموا بالحق وهي المرتبة الواجبة عليهم، ولا اعتكتوا وأخذوا بمرتبة الشيطان الأخرس. ماذا بدر منهم؟ الذي بدر منهم، وحتى ما نعمل بالأمور حتى ما نبدأ نرجع للجزيرة مرة أخرى، الذي بدر منهم تواتر في تجويد احتلال الجزيرة وتسمية هذا الاحتلال ضرورة، تواتر. ثم نصرة الكويت ونصرة عائلة لا تحكم بما أنزل الله وتشيع الفجور والفسوق والعصيان، وتسميتها على لسان ابن باز وعلى لسان كبار العلماء بالحكومة الشرعية، ونجاء لنصرة الحكومة الشرعية. وبعد ما خلصنا من الحكومة الشرعية ورجعت الحكومة الشرعية وبقيت القوات وبقي الاحتلال، بدأوا كمان يجوزوا هذه القضية ويقولوا استضعاف ويقولوا ضرورة ويقولوا حاجة. ومكثهم ذلك حتى عقدوا مؤتمر مكة فجمعوا من علماء المسلمين في سنة 1990 أكثر ما يقارب 400 عالم تقريبا، الرقم اللي ذكر 386 عالم حضروا مؤتمر مكة من كل العالم الإسلامي، كل من يخطر على بالك من قيادات أهل السنة، علماء قادة عمل إسلامي، إيش يخطر على بالك؟ غزالي، قرضاوي، مشايخ الأزهر، السوريين، كل حرق، وكله خرج بفتوى أن هذه الاستنصار بهذه القوات ضرورة. هذا حصل، ومن نجا من هذا النفاق لآل سعود ولحلف النصارى وقع في مؤتمر الشعب الإسلامي فحضرت في بغداد لنصرة صدام حسين على أساس أنه هو الذي سيحمل راية الإسلام والمسلمين. فتأمل في حال الأمة ودور العلماء. فنرجع مرة أخرى للذي حصل في السعودية. جاءتنا كوارث بعد قضية السعودية وبعد احتلال الجزيرة، جاء موضوع التطبيع، فوجدتهم على رأس قائمة العلماء اللي جوز التطبيع. الأمر بأبو بكر الجزائري أن يقول اللي ذكرت لكم اليوم الصباح ونشرت مجلة البلاغة السعودية، قال: جلست وابن باز نبتهل إلى الله في الليل أن يوفق المؤتمرين في مدريد للسلام. عملية أضلال ومشاركة في أضلال الأمة ومشاركة في بيع أراضي المسلمين. الآن ستقول يعلم ولا ما يعلم ولا يجهل من ناحية سياسية، الآن نتكلم وأثبت لك بالدليل الواقعي أنهم يعلموا أكثر مني ومنك وأكثر من أفضل أرشيف متوفر عند الحركة الإسلامية. وقال لك لماذا يعلم. بعد ذلك جاءت عدة حوادث، لما حصل القتال بين الشيوعيين وبين بين الشماليين في اليمن، فكانوا مع أبعد الطائفتين عن الحق، كانوا مع الشيوعيين لأن سياسة المملكة كانت ضد اليمن الشمالي. لما حصلت كثير من الأمور تناقضات، فلما وهون الطامة الكبرى حتى يتضح دور هذا الكفتار، لما بدأ بعض شباب المسلمين يتخلص من قيود الفتاوى وأنه هذا استنصار وهذا كذا، لما حصل وتبين أنه احتلال وبدأت بوادر جهاد للقوات الصليبية، رأيتهم على رأس المتصدرين للإفتاء بقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبلغوا التوب وكشفوا عن الدور الأساسي الذي يوضع له ورسل له. الآن بعدين تقول لي جاهل عالم إيش بعدين نفصل فيها، الآن أنا وصف واقع هل حصل هذا ولا ما حصل هذا. يعني باب اللي في الرياض قادموا بفتوى من هيئة كبار العلماء وجماعة الخبر، ولسه عمليا أو ظاهريا علما لم يقبض عليهم، لم يقبض عليهم، صدرت فتوى بالإجماع ووقع عليها 22 عالم، سجلوا 22 اسم ووضعوا جنبها 22 اسم و 22 توقيع، ونشرت في كل وسائل الإعلام السعودية على أن هؤلاء الناس مفسدين في الأرض يجب أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن الأمريكان دماء معصومة، ونشرت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا على جبينه آية من رحمته. نحن ما عجلنا أن نحن عم نجيب كلام من عندنا، هذا الكلام منين جبناه؟ من عندهم هم أصلا، نحن لما قرأنا في كتبهم وسمعنا في أشرطتهم تعلمنا هذه العلوم، ثم جاءوا نقصوا على أعقابهم، فكل اللي يريد منا أن ننقص على أعقابنا لما هم نقصوا، ما نواجههم بهذا الدين الذي وصلنا عن طريق وطريق أمثال وأشباه. ثم نأتي بعد ذلك إلى موجة الإصلاح التي خرجت في الجزيرة، وهذا تأكيد آخر، موجة الإصلاح حتى السلمية، حتى الناس اللي قاموا ليدافعوا عن الحقوق الشرعية ولا قالوا نخرج على الملك ولا قالوا أن نحن خرجنا لقلب نظام الحكم، قالوا أنه في مظالم وفي ضياع للحقوق الشرعية، وقاموا وسجلوا عريضة وطلبوا بتأسيس مؤسسة ضمن هيئة النظام الحاكم أصلا للدفاع فقط عن الحقوق الشرعية. فماذا حصل من هؤلاء العلماء؟ مباشرة حكموا عليهم بأنهم مفسدين وأنهم مفرطين الكلمة وأنهم خارجين على ولاة الأمر، كل يوم ترى فحوة وكل يوم ترى قضية، طيب تركني من هيئة هذول الدفاع عن الحقوق الشرعية لهم وعليهم ممكن تتكلم فيهم، إيش تقول في سفر سلمان؟ سفر سلمان فرض الله أنهم أعتقلوا بتسويغ رسمي من ابن باز ومن هيئة كبار العلماء، والموضوع نشر في كل وسائل الإعلام، وحتى الشريط اللي معنون باسم لقاء الإمارة للشيخ سلمان العودي تكلم فيه وقال إنه هؤلاء الناس أوكلوا أمرنا، يقول هيئة كبار العلماء والشيخ عبد العزيز بن باز أوكلوا أمرنا لجهة هم أدرى الناس بفسادها، وقالوا لهم واتكتب الشيخ ابن باز. ولذلك لما صارت قضية إن شاء الله ليس تحديد الوسائل كنت أقرأها عليكم جميل بمناسبة الشريط هذا، يقول إنه سفر سلمان قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، فراح نايف بن عبد العزيز رفع كتاب بصفة وزير داخلية لهيئة كبار العلماء، هم ما يريد يعتقلهم بسيف السلطان، يريد يعتقلهم بسيف الدين نفسه. فراح كتب لابن باز انه ظهر عندنا فلان وفلان وفلان وهم تكلموا بكذا وكذا وكذا وكذا، سماحة الامام ابن باز كذا، فراح سماحة الامام كتب معالي السيد وزير الداخلية بلغنا كتابكم، نشر هذا في وسائل الاعلام، بلغنا كتابكم بشأن مدعو فلان وفلان وهؤلاء الناس نظرنا في القضية، فيا نقول انه تشكل لجنة من اثنين من هيئة كبار العلماء واثنين من وزارة الداخلية فتراجعهم، فان عادوا عما قالوا وإلا يمنعوا من الخطأ واتخذ في حق الإجراءات وكذا والآخرين. فبعد ذلك راحوا بعثوا لجنة وزارة الداخلية، هذه اللجنة ما ناقشتهم حتى الذي وصفه ابن باز ما حصل، قالوا لهم أنتم قلتوا كذا وكذا وكذا، توقعوا على ما يلي، ترجعوا عما قلتم، تمتنعوا عن الخطأ في أي زمان ومكان، عملية حجر كامل. فقالوا له سفر سلمان وقع، قالوا أنا ما أوقع. فصدر بيان من الوزارة الداخلية انه بناء على ما بدر من هؤلاء وبناء على كتاب مفتي الديار فقد تم توقيفا ومنعا وكذا والآخر. فبعد ما اوقفوهم مرة اخرى جاء سفر سلمان وكتبوا رسالة للأسف موقعينها تحت بولاء سماحة الأب الوالد حتى كثير ولداكم يعني جهد من الاستعطاف، ووصفوا له قالوا له نحن لما أخذنا واستدعينا لم يحصل مننا كذا، حتى نشرت عن هذا نشرت وسائل كل مع بعض في أهل المجلات جماعة الجهادية كل جماعته نشرت مع بعض، قالوا له حصل كذا وكذا، والذي حصل هو عملية حظر علينا، أولا وجدنا أن هناك كثير من التهم والمظالم ونسبة ما لم نقول إلينا، ثانيا وجدنا أن ما طلب منا أن نرجع عنه هو من الحق الذي تعلمنا على أيديك أن كل أفره، ثالثا وجدنا أن يجب أن نوقع على أن لا نكلم أحد ولا نستمع مع أحد ولا ندعو لحق ولا ندفع باطل. ومع ذلك أخذوا، والآن مر عليهم 4 سنوات، ونحن لما نقول سفر سلمان نذكر اسمين، الذي حصل أن أخذ معهم أكثر من 150 من رموز الدعوة في المملكة فأوضعوا في السجون، هؤلاء الناس اللي حملوا راية الإصلاح وحملوا راية الدعوة وهم الذين أنشأوا الصحوة في كل هذه المملكة، وأنا ما أقول أخذوا لأنهم فقط عارضوا آل سعود، أخذوا لأنهم شكلوا خطورة كبيرة على المؤامرة الدولية. لما تستعرض كلام سفر وسلمان الله سبحانه وتعالى فرج عنهم تجد أنه في بعد نظر جديد غريب حتى على طابع الخطاب والتدريس الجديد. هم هكذا 10-12 واحد، الشيخ الطريري، الشيخ هذول الشيخين، في شيوخ الشيخ التويجري كم واحد بدأوا يمسوا مواضيع المسلمين ومواضيع ما يقول المسلمين والبوسنة، تجد خطبهم تمس من الشيشان لتركستان للجزائر لسوريا لمصر، فبدأوا يتحولوا إلى دعوة أممية، فأعتقد أنهم اعتقلوا ليس لصالح آل سعود، اعتقلوا لصالح الموساد ولصالح إسرائيل ولصالح أمريكا ولصالح كل كروب الكراسي والحكام العرب، وليس ولذلك قرار الإفراج عنهم ليس بإيد فهد وليس بإيد نايف، قرار الإفراج عنهم بإيد البنتاغون وبإيد القاعدين في تل أبيب. هؤلاء الناس أخذوا، فبما أخذوا أخذوا بفتوى هؤلاء العلماء. الآن لا أريد أن أحكم هل هذا حصل ولا ما حصل، وحصل بهذه الصيغة. ولو جينا نحفر، حتى قعدت مرة بكلم دكتور سعد الفقيه بتاع أحد مؤسسين هذه الدفاع عن حقوق الشرعية، قال لي هذه جبلي لسه إن شاء الله تعالى سأتي بهذه الأمور، قال لي ليس هناك فتوى واحدة مشرفة في تاريخ هيئة كبار العلماء منذ حرب الخليج إلى اليوم، كلها في مواجهة الإسلام والمسلمين، كل الفتاوى في مواجهة الإسلام والمسلمين، كل الفتاوى السياسية. إذا أخرجنا فتاوى الصلاة والصوم والحج والمواريث والحيض والنفاس من سجل فتاوى هيئة كبار العلماء، نجد أن كل الفتاوى المتبقية في نصرة التطبيع، في نصرة الأمريكان، في نصرة الشيوعيين في اليمن، في نصرة حكام الخليج العربي على أن يحتكموا إلى محكمة العدل الدولية، في نصرة اعتقال الشيوخ الذين يأمرون بالقسط من الناس، في فتاوى الآخر بلغت الطابة الكبرى في قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس وتسميتهم بغاة وتسميتهم خوارج، لك ما عصموا دماء هؤلاء الصالحين اللي جاهدوا في أفغانستان والبوسنة وجاهدوا جاهدوا وعصموا دماء الأمريكان، قالوا دماء معصومة وأموال معصومة. هذا حصل ولا ما حصل؟ الآن هذا توصيف للواقع، فعلنا نستعرض بإيجاز الآن ولو أطلنا، عندي وقت وعندكم وقت، صارت فرصة إن شاء الله تعالى نستفيد من هذه المادة حتى لمن نلغف نفسنا مرة أخرى، من يريد يسمعها يسمعها. لو نأتي إلى المهمة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى بالعلماء، والعقوبة المترتبة على عدم أداء هذه الأمانة. لما الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. صحيح؟ لو تأتي إلى ظلال القرآن وتقرأ لها إن شاء الله بعد ما تروح وافتح ظلال القرآن واقرأ فيها مما أذكر، يقول سيد قطب رحمه الله: فكأن بهم وقد تحولوا إلى ملعن جماعي، فتنصب عليهم اللعنات من كل من هب ودب من الخلائق، من الله سبحانه وتعالى، ثم من الخلائق، من الملائكة، من البشر، حتى من الحيوانات. أصبحوا ملعنة لأنهم كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى. هذا قرآن ولا نحن جايبينه من عندنا؟ لما يأتي الإمام ابن تيمية الذي ينتسبونهم إليه زورا وبهتانا في المنهج، ويأتي ليعلق على هذه الآية، لو تحت هذه الآية كتاب فجره بالسورة نقلت المقطع، يقول: هؤلاء الناس لعنهم اللاعنون حتى البهائم، لأن ضرر كتمانهم للحق تعدى إلى البهائم بسبب معاصي الناس، منع القطر فمنع حتى عن البهائم، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم. وتكلم عندما يكتم أهل العلم فقال: فكتموا أهل العلم للعلم وما أمروا به من البلاغ، مثل توقف أهل الجهاد عن الجهاد، كلاهما مضر بمصالح الأمة. يعني إذا توقف أهل الجهاد يعد على حرمات المسلمين، ويتوقف أهل العلم عن قول الحق فيعد على المسلمين ويضيع الناس. إلى قائمة طويلة من الأحاديث الشريفة للرسول عليه الصلاة والسلام: لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتنوا. الأثر جيد، كانت مفاجأة بالنسبة لي، وإلا كان ممكن نحضر جملة نرجعها من كتب الحديث، ونأتي بجملة من الأحاديث في كتب السنن عجيبة في عقوبة العلماء وفي وصف العلماء، فأحاديث تسميهم منافقين القراء، وأحاديث تسميهم بيبان القراء، وأحاديث تسميهم باللصوص، وأحاديث تأمرك بأن تخشاهم على دينك، وأحاديث تأمرك تقول: لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتنوا، وأحاديث تبشر بأن من أتاهم سيفتن إلى آخره. من الكتاب والسنة نصوص متواترة، تستاهل واحد يخرجها ويعملها بحث. ثم تأتي إلى السلف الصالح. الصحابة لا نجد لهم آثار كثيرة في مواقفهم من الحكام، لأن معظم الصحابة توفوا أو استشهدوا رحمهم الله وما قام ملوك الجيوش لسه. بعض الصحابة أدرك بعض انحرافات بني أمية في البداية، فكان لهم مواقف شديدة معهم، وكانوا خلفاء بني أمية بدأوا بمعاوية رضي الله عنه صحابي، ومع ذلك كان للصحابة مواقف شديدة منه في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم لما جاء يزيد حصل الذي تعرفونه في التابعين، ثم تتابع بني أمية فكانوا الصحابة أصدوا إلى ربهم رضي الله عنهم، فماذا وجدنا من التابعين؟ وماذا وجدنا من سلف الأمة من مواقف مع حكام حكموا بما أنزل الله، ومع حكام كانت جيوشهم تغزو فتفتح بلاد المسلمين وتنشر الإسلام، وقفوا منهم مواقف من أجل مظالم فرعية ومن أجل جور، هم ملوك كانوا جائرين في سلطانهم، ملوك بني أمية وملوك بني العباس ثم أمراء الطوائف، وصولا إلى ما حصل بعدين من العثماني وغيره على مر التاريخ الإسلامي برمته. ولو تأخذ القرون الثلاثة الأولى، أحمد بن حنبل قصة معروفة مع المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل، أربع خلفاء 20 سنة يجلد ويضرب ويداس، يلف بالحصير ويداس وما يرضخ، وما أقول عليكم أنه مشهورة سمعناها عشرات المرات. الإمام ابن تيمية ومواقفه من أمراء التتار ومواقفه من أمراء المماليك، كيف لما وقف من أمراء وموقفه مع قاذان والكلام اللي تسمعه في الأشرطة، أختصر عليكم كيف جهر عليه بالحق ووقفه، قصة من أجمل ما يكون تستاهل واحد يذكرها، ولكن الآن الوقت قصير. وقف وجهر بالحق وقال وراجع الرجل، حتى أن القاضي شهاب الدين وعلماء دمشق قالوا له: لا جزاك الله خيرا، كنت تهلكنا وتهلك نفسك. وهو لا يكلم حاكم، جاء يكلم ملك غازي، جاء ممكن يقطع رأسه بدون أي رغبة، ترس له رمشة عين ووقف. ولما التتار ما أوفوا بعهودهم خرج في الجيش المقاتل وقاتل بنفسه. وسمعت محاضرة للشيخ الطريري الله سبحانه وتعالى يجزيه الخير، لما وقف وقال له، جاء إلى أمير الجيش قال له: أوقفني موقف الموت. بعد ما وقف موقف الحج والبيان كذب أثره، جاء خرج في جيش المسلمين وجاء إلى القائد، ما قال له: أنا شيخ الإسلام حصير قائد. جاء تجندي قال له: أوقفني موقف الموت. قال: يا إمام، تريد موقف الموت؟ هناك حيث عقد الغبار يخدم التتار فهناك الموت. فراح وانغمس في الموت وما مات، رحمه الله ما في سجن من ظلم الظالمين بعدين. ثم تأتي إلى مواقف كل السنة، سفيان الثوري ومواقفه من أبو جعفر المنصور وفراره منه وتنبيه عليه، من هارون الرشيد وفراره منه ومواقفه الشديدة له. ثم تأتي إلى حق الإمام ابن أحمد بن حنبل، لأن ولده صالح فقط دخل على السلطان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر رد خبزه، كان يأكل من الخبز فرد خبزه وقال لا أكل من خبزك، دخلت على السلطان. وتأتي، لا أريد أن أحول الجلسة الآن إلى موعد وأنا أذهب للأسئلة، لو تأتي فقط أقول لك إن شاء الله أنا أعد بحث الآن في مواقف علماء السلف، أريد أن أعمل بحث طويل من مواقف العلماء من الحكام على مر التاريخ الإسلامي، كنوز جواهر، فقط حتى نذكر هذه الأمة بأن هؤلاء الأوباش الذين جاءونا في آخر الزمان ليسوا على قدم السلف الأول، وليسوا على ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا على ما أمر الله سبحانه وتعالى، بل أمرنا الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أن نلعنهم. هؤلاء الناس اللي ما استفادوا ولا حملوا الأمان شبههم في بني إسرائيل وصفهم القرآن بأنهم حميد، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، ووقف بالعامر بن بعواء الذي جاء وأفتى القوم الجبارين المعاكسين لقاموس وصفه بأنه كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، والسبب أنه وقف في وجه أهل الحق إلى جانب الملوك الجبارين وقومه، وصف في هذا الوصف في القرآن وسجل هذا وصف في القرآن له ولكل أشكاله ولكل من شابهه على مر التاريخ. ثم إذا جئت بعد ذلك من السلف إلى التاريخ الإسلامي القريب جدا، هنا الملك فاروق عانى من علماء الأزهر معاناة عجيبة جدا، حتى أحد شيوخ الأزهر يدخل الملك فاروق يمشي في الأزهر وهو مارد رجله تؤلم رجله العالم، فما لم رجله حتى لما مر فاروق. لا مش أحمد شاكر، واحد من آخر أحمد شاكر. نعم سعيد الحلبي، نعم يمكن سعيد الحلبي، نعم حتى سمعت الرواية في شريط للشيخ عبد الله عزام، فأرسل يريد القصة سمعتها كلهم، أرسل يريد يعاقبه فأحد الوشاة قال له لا تعاقبه، أرسل له فلوس وتنحل المشكلة، فأرسل له صرة من الفلوس، فكان جوابه من أبدع ما يكون، قال له ارجع إلى فاروق فقل له الذي يمد رجله ما يمد هبه، ماذا رأينا من هؤلاء. فالقصص الشاهد، هذا دين، هذا قرآن، هذه سنة، هذه مواقف سلف الأمة. تعال تنظر الآن، تنظر الآن فيما حصل من هؤلاء على كل الكفر والفجور وبيع بلاد المسلمين وإنزال اليهود والنصارى. اليهود افتتحوا 56 كنيس يهودي للقوات الأمريكية من أجل عبادة اليهود الموجودين في الجيش الأمريكي، وجاءت لهم جاءهم البوق من تل أبيب، وجاءهم سعة النخيل من تل أبيب، وافتخروا بأنهم نفخوا في البوق في خيبر لأول مرة منذ أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كله على مرأة ومسمع من هؤلاء الناس. ثم بعد ذلك، بعد كل هذا، بعد كل التطبيع، بعد كل البيع، تجد أضفاء للشرعية ودعاء في الحرم. تأمل الدعاء الذي يدعو هذا المدعو سديس في الحرم. ثم لما تتواتر الأخبار مقابل ماذا؟ ابن باز صار بمرتبة وزير، وهو جزء وزير، هو وزير في حكومة آل سعود. العلماء الآخرين يتقاضوا رواتب بعشرات الآلاف، قيل أن راتب الواحد منهم 50,000 ريال في الشهر، يأخذ عطايا بالهبل، يأخذ جزء، هو يقول هل أن يقول ينفقها على طلبة العلم وينفقها على طلبة الحديث؟ مجرد إنفاقها على طلبة العلم هو سلطان وجاه له، لأنه الإنسان يشكر آخر يد تعطيه الفلوس، لا يشكر الذي خرج منه، هو يرى الذي يضع الفلوس في يده. شكات بالملايين، خذ وأنفق على من حولك وعمل هذا الهيكل. وسمعت أن هؤلاء في دعاء لختم القرآن في الحرم في دعاء للملك اللي يأخذ 500,000 ريال واللي يأخذ 1,000,000 ريال، وأرقام عجيبة جدا من أموال المسلمين توزع وتبذر هكذا للمنافقين. الآن لا أريد أن أدخل في الأحكام، هل هذا الذي قلته حصل ولا ما حصل؟ وعشرات عشرات عشرات أضعاف. إذا حصل صحيح؟ إذن هو دين. إذن الله سبحانه وتعالى قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعلون، هذا إجازة إلي أقولك ولكل من يريد أن يلعن، اللي يريد أن يتأدب يروح يتأدب بنفسه. ولما يوصفهم القرآن بأنهم حمير تحمل أسفارا وأنهم كلاب تلهث إن تحمل عليها تلهث وإن تتركها تلهث، فهذا إجازة لمن أراد أن يصف أشباههم بأنهم حمير وبأنهم كلاب، فمن أراد أن يتأدب أكثر من أسلوب القرآن فليتأدب. ثم جئنا إلى الوضع الذي نحن فيه الآن، أعلنت حالة حرب. السؤال الآن، آتي لسؤال أخونا، لذلك أنا أريد أن أسقط من حوار الذي يرى أنهم محقون. هذا ما يستاهل عندي حوار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الناس ثلاثة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ويدري أنه يدري فذلك أحمق فاجتنبوه. هذا لا هو عالم الروح نسمع منه، ولا هو جاهل نعلن علمه اللي الله سبحانه وتعالى بلغنا وتعلمنا على شيوخنا وفي هذه الحرفين، لا يسمع ولا يؤخذ منه. الآن فقط يظن نفسه يدري ويريد أن يثبت لي أن هؤلاء الناس محقين وأمة العلم والدين. هذا أنا الآن لا أعتبر هذه الجلسة محل مناقشته. هذه الجلسة محل مناقشة سؤال أخونا اللي هو المرتبة الأولى. المرتبة الوسط كمان هذا ما أريد أناقشه، لأن هؤلاء الناس حمقى. الذي يقول أن الذي باع فلسطين وأنزل النصارى وشهد على الكفار بأنهم مسلمين وشهد على المسلمين بأنهم خوارج وأثل الشيوعيين وفعل كل الذي روينا ثم يقول لي هو مجتهد، بين الأجر والأجرين، بالله هذا في عقل أبرق أناقشه؟ يعني أنا أنزه وقت الناس وأنزه وقتي وأنزه عقلي وأعصابي عن أني أناقش إنسان يريد أن يأتيني يقول لي هذا الإنسان بين الأجر والأجرين. أنا أناقش واحد مثل أخونا وهذا الفريق من الناس هو مسلم معنا بكل هذه الحقائق، يريد أن يناقشني أنه هل هناك فائدة من إعلان هذا الحق ولا ليس هناك فائدة من إعلان هذا الحق. الآن وصلنا إلى السؤال، فهمت؟ الله سبحانه وتعالى قال يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا تكن للخائنين خصمين، وهذا تعليما للأمة كلها لا تكن للخائنين خصمين، ونهانا عن المجادلة عن الذين يختانون أنفسهم. إنسان يختان نفسه، أنت ما نصرت نصرت نفسك محامي عنه. وقال في آية أخرى ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم، زي أنت موظف نفسك عم تدافع عن فلان وتلتمس الأعذار على حساب دين الله. هذا الذي وصف نفسه يدافع عن الملوك وعن كفار العرب يروح يجهز هو جواب لله سبحانه وتعالى. أنا ما عندي وقت ولا عندي أعصاب أناقشه. ما أن حقيقة واحدنا لو كان جيد يعمل داعي ويبرك كده هؤلاء الناس، ولكن بعد 30 سنة الآن من الجهاد وحرق الأعصاب، الآن لنا الحركة الجهادية لها 30 سنة، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى لنا فيها 20 سنة، نحن الشباب لنا فيها 20 سنة، واحدنا وضع فيها مستقبل ودمه وعرض أهله وكل القضية من شان في الآخر يأتي يجادل واحد عبدافع عن فهد ولا عن صدام حسين. جاء أحد من الشباب هؤلاء المنتسبين لمذهب السلفية زورا وبهتانا وغصبوا أحد أشرف الأسماء ونسبوه لأنفسهم، جاء يقول هؤلاء الناس يكفر ملك صالح مثل الملك فهد وهو عراقي، يقول يكفر ملك صالح يحكم بما أنزل الله، أنا صدام حسين سجنت في سجونه. هو يقول أنه في سجون صدام حسين سجن 5 سنوات ذاق فيها الويل، ولما يقول إنسان أنه ذاق الويل عن صدام حسين لك أن تتصور ماذا رأى في السجون. قال ومع ذلك ما أرى إلا أنه مسلم. هو مش يعني مش هو إذا أسلم صدام حسين معناها لازم يصلي على جبهة فهد، ماشي؟ هؤلاء الناس حقيقة أنا عن نفسي بعتبر الوقت تجاوز أني أبرز أناقشه وأصله وطلعه. يروح يراجع الكتب يناقشوا الناس اللي فيهم لسه أعصاب. القضية أصبحت رآها العميان واستفاضت فيها الكتب وكتبت فيها الفلسفات وقتل عليها الناس وقامت فيها عشرات المعارك ونزلنا اليهود والنصارى ودخل علينا الفروز والصواريخ والبتلوت والنجوم والمجرات كلها شغالة حولنا، وإلا إنسان يقول لي أنا صدام حسين دوقني الويل وما أرى إلا أنه مسلم. فأنا ليس هذا مجال بحثي الآن. فهؤلاء الناس فقط الذي يقول أنهم على صواب هؤلاء العلماء ولا يريدنا أن نتكلم لأننا مخطئين ولأنهم مصيبين، أو الذي يرى أنهم مخطئين ولكن خطأهم بين الاجتهاد بين الأجر والأجرين قال لي أخطأ، وقلت له والله يا أخي أنا بعرف أن الخطأ هو في مرتبة أنه ولدي ضرب الكرة كسر الكاسة، واحد أسرع في السيارة دهس إنسان، يعني هذا بالغ الخطأ مع أنه أقرب إلى عالم الجريمة، أنه إنسان زل في كلمة عمل مصيبة، أنه إنسان ضارب جاره أخطأ، أما عالم الخطأ يتدرج بالحجم يتدرج يتدرج إلى أن ينتهي مسمى الخطأ ويبدأ مسمى الإجرام، ثم يبدأ عالم الإجرام يتدرج يتدرج حتى تبدأ مسميات أخرى تناسب الحال، تبدأ مسميات الخيانة، تبدأ مسميات بيع الدين، إلى أن تصل إلى الردة والكفر نعوذ بالله. ففي الآخر تيجي تقول لي على واحد وضعنا في رضايا باع فلسطين وأنزل النصارى وتجن سفر سلمان وأمر بقتل الشباب المسلم، والله ما أفهم أين سيذهب من وجه هذا الذي أفتى على قتل الشباب الرياض. أين يذهب من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكتب على جبينه أيس من رحمة الله؟ أيس من رحمة الله، وهذا جاي طالر وراي بده أنا أرحمه وما أتكلم فيه. فنحن الآن وصلنا إلى أن هذا الذي أقول، الذي يريد أن يجادل عنهم، عن الذين مش يختنون أنفسهم لكن ليختان نفسه إلى جانب هؤلاء، يعني يعتبر قديس، هذا اختان الأمة كلها، باع قبلتها وباع قدسها وباع مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بقتل الأبرياء، أين يذهب بدموع أمهات الشهداء هؤلاء؟ أين يذهب بها؟ أين يذهب إذا قاموا هؤلاء المقتولين، هذا الحبيث اللي قتلوه من أجل عدوان أهل جدا قام فيه على رجل مستاهل القتل أصلا من المخابرات والجلادين اللي يعتدون على المسلمين، اعتدوا عليه فقاموا وشبي وأفتوا بقتل وقتل وقتل تحت التعذيب، وإن شاء الله تعالى يكون تسجل اسمه كأول شهيد من شهداء هذا التحرير والجهاد في هذه المملكة العايشة اللي ابتليت في هؤلاء الناس. الحبيث عبد الله الحبيث هذا قتل لأنه رموا حمض على واحد ضابط أمن كان تابعهم، رموا عليه حمض.